الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم السلام عليكم، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا بشكل خاص إلى نحو 240 قتيلا وأكثر من 600 جريحا في سوريا، وما يقارب 300 قتيل و2300 جريحا في تركيا. الزلزال الذي بلغت قوته نحو 8 درجات طال لبنان، الأردن، العراق، مصر، فيما امتد بدرجة وأخرى حتى تخوم أوروبا. قدم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية التعازي لسوريا وتركيا بضحايا الزلزال الذي ضرب هذين البلدين فجر اليوم، وأعرب ناصر كنعاني عن بالغ أسفه لوقوع زلزال قوي في مناطق من البلدين الصديقين الجارين والمسلمين تركيا وسوريا، وأدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، معربا عن تعازيه لحكومتي وشعبي البلدين. كما قدم كنعان التعازي لذوي ضحايا هذا الحادث المؤلم سائلا للشفاء العاجل للمصابين. كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بوجود حراك دبلوماسي وتبادل للرسائل بشأن مفاوضات إلغاء الحظر، مؤكدا ترحيب طهران دائما بهذه الجهود. وأشار ناصر كنعاني إلى الرسالة التي حملها وزير خارجية قطر إلى إيران بخصوص المفاوضات، وأضاف أن طهران قدمت الإيضاحات اللازمة. وبشأن الحادث الذي وقع للسفارة الأذربيجانية بطهران، قال كنعاني إن إيران نددت بالحادث واعتقلت منفذ الهجوم وحققت معه، واتضح أن الهجوم كان لدوافع شخصية. تزامنا مع إحياء الذكرى 44 لانتصار الثورة الإسلامية، افتتح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أكبر منجم لليورانيوم والمولبيدنيوم بمحافظة يزد وسط البلاد، واعتبر وقال محمد إسلامي إن هذا المنجم يهدف إلى بناء القدرات وتوسيع إنتاج الطاقة النووية. واعتبر إسلامي أن بلوغ القدرة على إمداد دورة الوقود النووي بالبلاد لإنتاج الكهرباء واستخدام الإشعاع واستثمار ضخم وضروري لتحقيق طاقة نظيفة. استشهد عدد من المقاومين الفلسطينيين فجر اليوم خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال قرب مخيم عقبة جبر في مدينة أريحة بالضفة الغربية. الاشتباكات التي دامت لأكثر من ساعة ونصف ساعة جرت خارج المخيم، وأدت إلى استشهاد 7 مقاومين حسب ادعاء الجيش الصهيوني. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن المقاومة ستبقى هي سيدة الميدان رغم مجزرة مخيم عقبة جبر، وأن الكتائب ستواصل عملياتها حتى يندحر الغزاة عن أرض فلسطين. وشدد إسماعيل هنية على أن كل التدخلات الدولية أو الإقليمية لن تنجح في وقف المد الثوري للشعب الفلسطيني أو جعل العدو ينعم بالهدوء. اعتبر وزير الخارجية الروسي أن الولايات المتحدة تواصل اللعب بالنار وتشجع الانفصالية الكردية، وهذا يشكل تهديدا لدول أخرى في المنطقة. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي في بغداد، قال سيرجي لافروف أن الأمريكيين يهددون وحدة الأراضي السورية من خلال مغازلة الجماعات الإرهابية وتقديم العون لها. اتهمت حكومة صنعاء الأمم المتحدة بالمشاركة في حصار الشعب اليمني، وقال نائب وزير الخارجية اليمنية حسين العزي إن الآلية الأممية امتنعت عن ترخيص إحدى السفن من دون أي مبرر، موجها انذارا أخيرا لها. ولفت العزي إلى أن المنظمة الدولية تعيق السفن اليمنيين نيابة عن دول العدوان، مطالبا إياها بإلغاء دور الأونفهم وترك التحالف يعترض السفن اليمنية. ختام هذا العرض الموجز قرئ على حضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إذا لم يمكن بذل النفس في سبيل الله عز وجل، فإنه بإمكان كل إنسان أن يصب ما لديه من طاقات في رضا الله عز وجل. ومن مصادق قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومما رزقناهم ينفقون، صدق الله العلي العظيم. توجيه الطاقات والقدرات في سبيل الله بأن يجعلها من أجل بناء المجتمع الإسلامي الذي يريده صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف من قضاء لحاجة مؤمن، ونشر لهدى في أمة، وتفريج لكربة مكروب، وإغاثة لملهوف، وغير ذلك من وجوه البر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 15 من رجب الأصب عام 1444 هجري قمري، والمصادف 17 من شهر بهمن عام 1401 هجري شمسي، والموافق 6 من شباط فبراير عام 2023 ميلادي. في بداية البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأحر التعازي لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه بذكرى رحيل زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، كما تتقدم الإذاعة بالتعازي للعالم الإسلامي خاصة مستمعيها الكرام بهذا المصاب الجلل. ففي 15 من رجب الأصب عام 62 للهجرة توفيت حفيدة الرسول الأعظم زينب بنت الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام صابرة محتسبة بعد تحملها للآلام والمصائب الكبرى. وقد ولدت السيدة زينب سلام الله عليها في العام 6 للهجرة، وترعرعت في أحضان بضعة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وتلقت منها دروس التربية والإيمان والصبر والشجاعة، وكفى بها أنها تربت على يد أمها الزهراء البتول وأبيها بابي علم النبي علي بن أبي طالب عليهم السلام جميعا. وقد شاركت زينب سلام الله عليها أخاها أبا عبد الله الحسين عليه السلام في ملحمة الطف التاريخية عام 61 للهجرة، وشهدت استشهاده عليه السلام وأولادها وإخوتها وأولاد الحسين وأصحابه البررة. ثم بدأت المسؤولية التاريخية لزينب الكبرى سلام الله عليها بتوليها مهمة المحافظة على سلامة الأسرى من آل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من النساء والأطفال بعد تلك الملحمة الكبرى. كما تحملت أم المصائب رغم ذلك مسؤولية نقل رسالة الطف التاريخية وأهدافها ونتائجها، إذ فضحت أركان الخلافة الأموية بخطابات رنانة ألقتها في الكوفة والشام في مجلس الأموي الملعون يزيد بن معاوية، حيث بينت الحد الفاصل بين الإسلام المحمدي الحنيف والكفر المتمثل بخط آل أمية الفاسقين. فسلام على زينب الكبرى يوم ولدت ويوم رحلت إلى جوار ربها راضية مرضية، ويوم تبعث شفيعة بإذن الله تعالى. في 15 من رجب المرجب من العام الثاني للهجرة تحولت وبأمر من الباري جل وعلا قبلة المسلمين من بيت المقدس صوب الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، وذلك بعد الانتقادات والإساءات التي كان يوجهها اليهود للمسلمين حول قبلتهم، وهو ما كان يؤذي المسلمين وشخص الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. لذا أمر الله جل وعلا بنقل القبلة صوب الكعبة المشرفة، فنزل وحي السماء على الرسول وهو في محراب الصلاة ليبلغه الآية 144 من سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العلي العظيم. وأخيرا وفي 15 من رجب الأصب عام 1317 للهجرة ولد في مدينة خوي بإيران المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي، وكان مرجعا وزعيما لملايين الشيعة ومن مراجع القرن العشرين، وقد درس العلوم الدينية عند كبار العلماء أمثال الميرزا علي القاضي وعلي الكازروني وآية الله شيخ الشريعة الإصفهاني وآية الله مهدي المازندراني وآية الله محمد حسين الغروي الأصفهاني وآية الله محمد حسين النائني. وقد تحدث الكثيرون بشأن السيد الخوئي ومنهم قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد الخامنئي بتأكيده بأنه لم ينظر إلى السيد الخوئي نظرة المرجع فقط، بل إنه يعتبره محققا ومؤلفا وأستاذا وفيلسوفا. وقد تخرج على يديه كبار العلماء كآية الله السيد السيستاني والشهيد الصدر والسيد محمد حسين فضل الله ومحمد مهدي شمس الدين والسيد محمد سعيد الحكيم. ومن أبرز مؤلفات آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي أجود التقريرات والبيان ونفحات الإعجاز ومعجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة وتكملة منهاج الصالحين. أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
يا سيدي دنيانا جحيم، يا نبض الوجود من فيك الحياة والدنيا نعيم. لولاك يا سيدي دنيانا جحيم، لن فيك الحياة والدنيا نعيم. سلامي للقائد من جيلك الواعد المختفي نهجك، سلامي للقائد قص العدياني قال فلنستعد لك، سلام للقائد. فجأة يأتي لنا بكم نلقى المنى ألا تلطف بنا نكون أهل الفناء يا علي بن مهزيان السالي رغم سني الصغير أنا كعمار ومالك
متى تأتي لنا بكم نلقى المنى ألا فلطف بنا.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان أريحة تسطر المرحلة سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وسنمر من خلال لقائنا مستمعينا الأفاضل عند فقراتنا التالية. أولى الفقرات ستكون نداء غزة. بعدها سنستمع وإياكم إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك نستضيف الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ نشأة الأقطش. وفي مطاف لقائنا لهذا اليوم أيضا سنتوقف عند فقرتنا من مع الشهداء وعند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. مع تمنياتنا لكم المتابعة حتى نهاية هذا البرنامج، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا نداء غزة والزميلة ندى فاضل، نستمع إليها.
نداء غزة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. طالبت وزارة الصحة في غزة العالم بسرعة بالضغط على الاحتلال من أجل السماح بإدخال المستلزمات الطبية الخاصة لتوسيعة قسم الحضانات بما يتناسب مع الحاجة الملحة في ظل ارتفاع أعداد المواليد. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محسن الباري.
وضع استثنائي ومعقد ذاك الذي يخيم على قسم حضانات الأطفال الخدج في مجمع الشفاء الطبي بغزة. 45 حضانة هنا لم تعد كافية لاستقبال المزيد من الأطفال حديثي الولادة، فالحصار الإسرائيلي المطبق ما زال يقف حائلا أمام توسعه هذا القسم أو إدخال الحضانات اللازمة سنويا مع الارتفاع في نسبة السكان والمواليد.
تكلم على 160 حالة دخول شهريا بمعدل أسبوع لشهرين فترة المكوث داخل الحضانة، وهذا بيؤدي إلى يعني ازدياد في عدد الحالات اللي بتحتاج حضانة، ولكن الحضانة للأسف بتكون مش متوفرة في الوقت الحالي.
وعلى الجانب الآخر يصارع الأطباء هنا من أجل إنقاذ حياة الأطفال الخدج مع تجدد أزمة الأدوية والمستلزمات ونقص أصناف رئيسة منها بين الفترة والأخرى على وقع الحصار الإسرائيلي.
عدم توفر علاج أساسي في قسم الحضانة بيعمل إرباك، وخاصة الأطفال محتاجين مثلا أدوية الرئة مثل مادة السيرفاكتانت، لحتى الآن الحمد لله متوفرة، لكن لربما تنقطع في أي وقت كما انقطعت في العام الماضي. أدوية المناعة مثل الـ IVIG لحالات التكسر الدم والصفار.
في حيرة من أمرهم يقف الأهالي أمام الخطر الداهم والمحدق بحياة أطفالهم، فيُنددون بما يجري ويطالبون العالم بالتحرك.
الوضع في غزة سيء، أطفال يعني إيش بدك أنت؟ أطفال، علاج للأطفال يعني إيش بدنا؟ علاج للأطفال بدناش، بدنا نعيش حياة كريمة، مش طالبين أكثر من هيك.
ما لهم ذنب، بنطالب كل العالم يعطونا حقوقنا للأطفال، ومش يعني خصوصا للأطفال، لأن الطفل ما له ذنب.
هذا الوضع داخل أقسام حضانات الأطفال في غزة يمثل نموذجا مصغرا لا أكثر لواقع صحي متدهور بات يهدد حياة آلاف المرضى.
نشكر الزميل محسن الباري على هذا التقرير. وحول الأزمة التي يعاني منها قطاع غزة بسبب النقص الحاد في الحضانات الخاصة بالأطفال الخدج، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس قسم الحضانات والخدج في مجمع الشفاء الطبي بغزة الدكتور ناصر بلبل. نستمع معا.
دكتور ناصر، بالنسبة إلى مستشفى الشفاء وتحديدا قسم الحضانات والخدج، هناك نقص في المستلزمات، لو تضعنا في صورة الوضع حاليا وما هو المطلوب في هذا الإطار بشكل تفصيلي؟
وبحكم أنه مجمع الشفاء الطبي مجمع مركزي، وبالتالي أقسام الحضانة أيضا تعتبر مركزية، بحيث أنه أقسام الحضانة بتقوم بخدمة الأطفال خاصة الخدج. الخدج بمعنى أنه العمر الحملي أقل من 37 أسبوع، وهذول الأطفال بيحتاجوا إلى مكوث فترة أطول في الحضانة، وبالتالي بيكون عندنا نقص حاد في عدد الحضانات. طبعا أغلب الحالات الحمل الخطر بتم تحويلها لمجمع الشفاء الطبي، يعني مدينة غزة وحتى شمال قطاع غزة. مجمع الشفاء الطبي بيقوم بتوفير العلاج اللازم للأطفال هدول، فبالتالي من هنا من ناشد أنه إحنا بحاجة ماسة إلى ازدياد عدد الحضانات، لأنه في الوقت الحالي لدينا 45 حضانة، منهم فقط 18 حضانة عناية مكثفة، لأنه الحضانات تختلف من نوع لآخر، بحيث أنه الحضانة للطفل كامل النمو يعني تكون حضانة شبه عادية، لكن بينما الحضانة المناسبة للأطفال الخدج تكون مزودة بتقنيات متقدمة بتساعدنا على اللي هو تقديم العلاج المناسب. من ناشد بصورة عاجلة بتوفير على الأقل يعني 20 حضانة حديثة لمجمع الشفاء الطبي. وبصفة عامة في قطاع غزة في عنا 7 حضانات، أيضا من جميعهم بيعانوا من نقص حاد في الحضانات، تقريبا عنا 130 حضانة في قطاع غزة، إلا أنه إحنا باحتياج عدد ما يقارب 200-250 حضانة.
طيب دكتور ناصر، في ظل هذا الوضع الحصار المعروف والمفروض على قطاع غزة، وفي ظل الحاجة إلى المزيد من الحضانات، إذا لم تحصل استجابة سريعة ما هي تداعيات هذا الأمر؟
هو أولا يعني الحصار على قطاع غزة حصار ظالم، وبيعيق بشكل أساسي تقديم المساعدات لقطاع غزة. يعني من ناشد أول شيء أنه طريقة المساعدات تكون بصورة أسرع، يعني إحنا من العام الماضي لم تدخل قطاع غزة أي حضانة حتى الآن، يعني أكثر من عام ونحن بنفس العدد. يعني بصورة رئيسية احنا بنحاول انه نخاطب الجهات الرسمية زي اليونيسف والماب يوكي والجهات المانحة، انه بيقوموا بالضغط على الاحتلال بتقديم المساعدات بطريقة اسرع.
أيضا لجهة التواصل دكتور ناصر، المسؤولية تقع على من أيضا لتأمين هذه الحضانات، من وزارة الصحة أو التواصل مع المؤسسات التي ذكرتها، ومنها أيضا ربما منظمة الصحة العالمية، أين تقع المسؤولية وما هو المطلوب؟
يعني بصراحة موضوع الحضانات هي باهظة الثمن، خاصة الحضانات الحديثة، يعني الحضانة الواحدة قد تصل مبلغ إلى 20,000 دولار، وهذا مبلغ طبعا في قطاع غزة احنا صعب جدا انه نقوم بشراء هيك يعني اجهزة. واغلب الحضانات بتم ادخالها من خلال المؤسسات الدولية المانحة، لكن بتم زيارة اقسام الحضانات في مجمع الشفاء الطبي من قبل الاجانب، مؤسسات اجنبية، وفود من كندا، وفود من اوروبا، وفود من دول العربية احيانا. لكن طريقة الاستجابة لأنه يتم تزويد قطاع غزة بحضانات جديدة منلاحظها بتكون بطريقة بطيئة جدا، وحتى هذه اللحظة عندنا حالات ما يعادل أكثر من 12 طفل الآن بتواجدوا في حضانة مجمع الشفاء الطبي لا يوجد لهم حضانة، وبالتالي هذا بيعرض هذول الأطفال لخطر الوفاء بسبب اللي هو عدم السيطرة على حفاظ حرارة الطفل، عدم السيطرة على فقدان السوائل، قابلية انتشار العدوى بطريقة أسرع بين الأطفال. فبالتالي احنا بنكون على رأس عملنا على مدار 24 ساعة بنراقب الأطفال وبندي الخدمة اللازمة، وهناك يعني في نوع من التطور أيضا في حضانات قطاع غزة. يعني في عام 2018 كان عندنا الإجهاض العمر الحمل يكون أقل من 28 أسبوع، لكن إحنا اليوم بنتعامل مع أطفال عمر حملي 24 أسبوع و 25 أسبوع أوزانهم عند الولادة بتكون 700 جرام، والحمد لله في حالات كتير روحت لأهاليهم سلمين بدون أي مضاعفات. لكن احنا منقول هدول الحالات كان في بعض الحضانات فارغة وكان الوقت مناسب لهم بإدخالهم الحضانة وتم إعطائهم العلاجات المناسبة. احنا منطالب انه على مدار العام اي طفل بنولد خدج محتاج لحضانة تكون على الاقل متوفرة، يعني لا يعقل يقعد طفل يومين وثلاث ايام وهو يستنظر بوجود حضانة تحميه من البيئة الخارجية، يكون طبعا بتأثر عليه تأثير سلبي وقد يعني الطفل يفقد الحياة بسبب عدم وجود حضانة له.
دكتور ناصر بلبل رئيس قسم الحضانات والخدش في مجمع الشفاء الطبي، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع رئيس قسم الحضانات والخدج في مجمع الشفاء الطبي بغزة الدكتور ناصر بلبل، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة، عودة إلى الأستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، ونحن في نهاية هذه الفقرة نشكر زملائنا في تقديمها، ندى فاضلي، محسن الباري، حسن نمر، معد فقرة نداء غزة، والشكر موصول لرئيس قسم الحضانات في مجمع الشفاء الطبي في غزة الدكتور ناصر بلبل.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم، فلنقم كلنا بالدعم. والقلم كلنا عفو على من يصارع السقم فلنواصل المسير نحو غاية أهم ونكون حقا خير أمة بين الأمم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم.
نعم نحييكم من جديد مستمعينا الكرام ولا زلتم برفقتنا في فلسطين اليوم ومحور الحديث ريحة تسطر المرحلة. إليكم التساؤلات التالية. ماذا في رسالة أريحة اليوم بعد ارتقاء 5 شهداء في مواجهة مع قوات الاحتلال؟ هل تقلع السلطة عن نهج أوسلو وتغادر مربع التنسيق الأمني وتلحق بحراك أبناء شعبها؟ وإلى أين ستتجه معادلة الصراع في ظل التطور الذي تشهده الضفة الغربية على مستوى المواجهة مع الاحتلال؟ أريحة تسطر المرحلة محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. ارتقى 5 مقاومين فلسطينيين اليوم أثناء مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم عقبة جابر بمدينة أريحة في الضفة الغربية المحتلة. وأطلقت قوات الاحتلال نيرانها صوب مجموعة من الشبان الفلسطينيين خلال محاصرتها أحد المنازل في مخيم عقبة جبر بأريحة مما أدى إلى استشهاد المقاومين واحتجاز الجثامين بعد استشهادهم وأصابة عدد آخر وذلك في إطار عمليات التصعيد المستمرة التي تستهدف القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية. هذا وأعلنت قيادة أركان الاحتلال إصابة أحد الضباط بجروح خلال اقتحام مخيم عقبة جبر، وبهذا يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 41 شهيدا وتمديدا بجريمة قتل الاحتلال ل5 فلسطينيين في أريحة شل الإضراب الشامل في الضفة الغربية، وأغلقت المحال التجارية وسط تنديد رسمي وشعبي بهذه الجريمة. الزميل خالد راضي والتقرير التالي.
بعد حصار مخيم عقبة جبر جنوب غرب أريحة ل10 أيام نفذت قوات الاحتلال صباح اليوم عملية عسكرية في المخيم بهدف القضاء على خلية تابعة لحماس. نفذت عملية إطلاق نار على مطعم في شارع الموج في 28 من شهر يناير الماضي حسب مزاعم الاحتلال. 5 شهداء هي الحصيلة الأولية لعدوان الاحتلال على أريحة وعدد من الجرحى إثر اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر الذي سطر أبناؤه أسمى معاني البطولة في التصدي للقوات المقتحمة والتي أعلن عن إصابة أحد جنودها بشظايا رصاص أطلق تجاهها، كما أسقط المقاومون طائرة بدون طيار تابعة للاحتلال خلال المواجهات التي دارت فجر اليوم. الفصائل الفلسطينية بدورها استنكرت مجزرة الاحتلال بحق المواطنين في أريحة وتوعدت بالرد وأن الجريمة لن تمر دون عقاب. حماس وعلى لسان رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية قالت إن توالي القتل الذي يمارسه العدو في أرض الضفة سيكون وبالا عليه ولن تنجح كل التدخلات الدولية أو الإقليمية في وقف المد الثوري للشعب الفلسطيني، ولن ينعم العدو بالهدوء والأيام سجال ما دام في شعبنا عرق ينبض. بدوره أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل أن دماء الشهداء تنير طريق التحرير ولا يمكن للاحتلال كسر إرادة الشعب الفلسطيني، وأن الدماء المتدفقة للشهداء ستخرج خير علقم جديد لضرب الاحتلال في مقتل. من جانب آخر شهدت محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة إضرابا شاملا وإغلاقا للمحال التجارية والجامعات احتجاجا على اغتيال الاحتلال لمجموعة من المواطنين في مدينة أريحة. هذه الدماء التي سالت على ثرى وطن أسير تنذر بانفجار قريب للأوضاع في الضفة المحتلة وربما في قطاع غزة أيضا، تثبيتا لمعادلة وحدة الساحات التي تبنتها المقاومة في غزة وسط تخوفات في أواسط الجهات الرسمية للاحتلال من تنفيذ عملية ثأر في المستقبل القريب على غرار عملية الشهيد خيري علقم في القدس والتي جاءت انتقاما لعدوان الاحتلال في جنين سابقا. فهل نحن أمام مرحلة جديدة عنوانها التوتر وفحواها التصعيد في ظل الدعوة إلى مسيرات غضب نحو نقاط التماس مع الاحتلال في جميع المدن الفلسطينية وتوجيه الضربات الموجعة للعدو؟
نشكر الزميل خالد راضي على هذا التقرير. مستمعينا ومستمعاتنا، وعن مواجهات ريحة ودخولها خط المقاومة على مستوى الضفة الغربية، نستضيف في برنامج فلسطيني اليوم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ نشأت الأقطش. ورحب بك أستاذ نشأت في لقائنا هذا. السلام عليكم أستاذ نشأت، إن كنت سامع لصوتي أحييك ثانية. تسمع صوتي أستاذ؟
نعم،
حياكم الله. طيب، كوكبة من الشهداء ارتقت في مواجهة مع قوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحة، كيف تابعتم هذه الأحداث؟
يعني بحزن شديد طبعا، كوكبة من الشهداء ارتقوا اليوم، ولكن المؤشرات أن أريحة هي من أكثر المدن هدوءا، واليوم هي أصبحت جنين ثانية، وهذا مؤشر أنه الغليان الشعبي في فلسطين في كل مكان.
نعم.
إذا كانت أريحة قد وصلت إلى هذا الحد من الغليان والتنظيم، معناته المدن الأخرى فيها أكثر من ذلك. المؤشر المهم في هذا الحدث المؤسف والمؤلم على الفلسطينيين 16 شهداء في يوم واحد هو الصمت الذي يحيط بالمنطقة. هناك صمت دولي، بينما لما يقتل مستوطن الدنيا بتقوم بتقعدش في أوروبا وفي أمريكا وفي بعض الدول العربية أيضا. اليوم نحن أمام ظاهرة بدأت تنتشر في كل فلسطين، كل مجموعة من الشبان تجمعهم المنطقة الجغرافية الواحدة والروابط واحدة، بدأوا ينظمون أنفسهم بأنفسهم دون الرجوع لتنظيمات، دون الرجوع للسلطات الفلسطينية، دون الاعتماد على أحد، بقدرات ذاتية شعبية. هناك حركة اليوم تقلق الاحتلال، والنقاش طويل في صحف الصهيونية. أريحة هي أكثر المدن هدوءا، ما الذي يجري اليوم؟
نعم.
وبالتالي هذا مؤشر خطير على انفجار قد يحصل في أي لحظة في كل الضفة الغربية.
نعم. أستاذ نشأت، يعني ما الرسالة التي يود الاحتلال تمريرها من خلال اقتحامه مخيم عقبة جبر؟ يعني هل نجح في تمرير الرسالة؟
الاحتلال هو الاحتلال، لا تتغير رسائله ولا أساليبه. هو يشعر بأنه هناك تهديد صادم، وهذا التهديد يحاول أن يعده فيه قبل أن يظهر.
نعم.
هذا الوضع اللي صار في أريحة هو مقلق للاحتلال بشكل كبير، لأنه الرسالة وصلت للاحتلال بالعكس، هو لم يستطع أن ينقل رسالة إلينا. هناك رسالة وصلته أن كل الشعب الفلسطيني اليوم مثل نابلس وجنين والخليل والقدس لن يتوانوا عن مواجهة هذا الاحتلال وربه.
نعم. طيب، وماذا عن دخول أريحة على خط المواجهة، وفي حال عدم إقلاع السلطة، يعني لناس سائل عن السلطة عدم إقلاعها عن نهج التنسيق الأمني، هل بإمكان الشعب الفلسطيني القيام بانتفاضة حقيقة توجع الاحتلال ويكون لها ثمار على الأرض؟
أولا، السلطة رسميا أو إعلاميا أعلنت عن وقف التنسيق الأمني. هل التنسيق الأمني توقف أم لا؟ نحن يعني لا نستطيع أن نجيب عن هذا السؤال. يعني هناك غموض، هناك إعلام يقول أن السلطة أوقفت التنسيق الأمني، وهذا هو رقم يمكن 64 أو 65 مرة تعلن السلطة الفلسطينية عن وقف التنسيق الأمني. هل ينفذ؟ نحن يعني غير قادرين على الحكم بهذه المرحلة.
نعم.
غير قادرين على الحكم في هذه المرحلة.
نعم. طيب، أتساءل أيضا منكم أستاذ نشأت، يعني هل وصلنا إلى مرحلة بات فيها يعني تمكين المقاومة في الضفة الغربية ضرورة ملحة؟
الانتفاضة موجودة، الانتفاضة في الضفة الغربية بدأت بأعمال فردية بال 2015 ولم تتوقف نهائيا. هناك أكثر من 10 محاولات لدهس أو إطلاق نار أو طعن مستوطنين وجنود في الضفة الغربية.
نعم.
ولكن شكل الانتفاضة يختلف عن النموذج اللي موجود في الذاكرة، أن الانتفاضة لها شكل معين ولها تمويل معين ولها دعم معين من التنظيمات الفلسطينية. اليوم هذا الشكل مختلف، هو تجاوز التنظيمات وهي تنظيمات فردية، أصدقاء أصحاب موجودين في منطقة جغرافية يسهل التواصل بينهم يقومون بهذه التنظيمات. فعدد القتلى اليهود في 22-30 قتيل، عدد الجرحى من الصهاينة 500 فأكثر، وبالتالي هناك انتفاضة موجودة.
نعم.
شكلها يختلف عن الانتفاضات التي تعودنا عليها. هي اليوم تأخذ شكل جديد، تأخذ بعد شعبي.
نعم. والتوقعات لمستقبل الصراع يعني على أرضية ما شهدناه في أريحة وفي العديد من المناطق في الضفة الغربية، كيف ترى للمستقبل من الصراع أستاذ نشأت؟
يجب أن لا نشك للحظة أن مستقبل هذا الصراع سيحسن لصالح الفلسطينيين، متى وكيف هذا سؤال صعب، ولكن إن هناك قرار فلسطيني إما أن نأخذ حقوقنا أو سوف نستمر بنا لدينا نيات في مقاومة هذا الاحتلال.
نعم.
هذا واضح.
نعم.
هناك غليان شعبي، هناك غضب شعبي من وجود الاحتلال ومن من الوضع الحالي. الوضع الحالي غير مقبول وغير مريح للفلسطينيين، وبالتالي كيف سيصل هذا بعلم الغيب، ولكن أكيد ليس في صالح الاحتلال.
ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ نشأت الأقطش، كنت معنا في هذا البرنامج، شكرا جزيلا لحضوركم معنا سيدي. أهلا بكم. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام أينما كنتم ولازلتم برفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم، يقدم لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مع إعلاننا للساعة الثانية ظهرا والدقيقة 17 بتوقيت فلسطين المحتلة، ندعوكم مستمعين مستمعاتنا أيضا للتواصل معنا عبر تطبيق الواتساب، حيث بإمكانكم إرسال الرسائل النصية والصوتية تحديدا لبرنامج فلسطين اليوم على رقمنا التالي 00989215489950، ودعواتنا لحضراتكم مستمعين الأكارم لكي تتواصلوا وتتابعوا موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net، بإمكانكم الاستماع للبث المباشر، وإلى جانبه تشاهدون آخر المقالات وآخر المستجدات في ملفات مختلفة لأثير إذاعة طهران العربية. أما في إطار فقراتنا الإنتاجية التي نقدمها لحضراتكم مستمعين الأكارم، مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
جاهد بنفسه وماله وكل ما يملك، رسم الهدف في عقله وقلبه وكيانه ليصل إليه يوما بجهاده وعناده وتمسكه بدينه وعقيدته الراسخة. عرف أن القدس والأقصى وفلسطين مقدسات لا يمكن التنازل عنها أو التفريط في شبر منها. لم تغره الدنيا، وذهب باحثا عن الشهادة متمنيا أن يختاره الله إلى جواره حيث الحور العين والنعيم والجنان. إنه الشهيد البطل فادي جمال سالم الذي بدأ عمه الحديث عنه وعن أيام طفولته التي كانت تؤهله إلى أن يكون مجاهدا ملتزما بدينه وعقيدته ومنهج حياته.
انتقل فادي من المدرسة الابتدائية إلى المدرسة الإعدادية، مدرسة اليرموك الإعدادية. بدأ يظهر عليه مظاهر العناد، المبادئ الوطنية. كان محب جدا 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 لكل حاجة اسمها ضرب يهود. أي مسيرة، أي تحرك، أي شيء تلاقيه موجود. تميز بعلاقات ممتازة جدا، لأنه ما جتناش من صف أول ابتدائي لا الثانوية العامة أي شكوى من أي مدرس عليه. مع بداية الانتفاضة الأقصى وكان هو لسه في الإعدادية بدأ عمله كمرحلة نضالية. فبدأ مع رابطة الجماعة الإسلامية في مدرسة اليرموك، فأبدع فيها وشارك، كان يشارك في بعض مقالات في المجلة اللي تابع لها للرابطة في مدارس الإعدادية والثانوية.
كبر فادي وكبر معه الحلم الذي بدأ يقترب ليواصل مسيرته نحو الهدف الذي رسمه أمامه منذ تفتحت عيناه على هذا العدو.
فظلوا في الانتفاضة يمارس عمله النضالي، وفي خلال تواجده في مرحلة التوجيهي بدأ عمليات اجتياح متقطعة للقوات الصهيونية على مناطق الشمال، سواء على منطقة جبالي من طريق السكة أو عن منطقة من منطقة محرر الدوغيت سابقا. فترك وأصر على نفسه أنه يدخل في المواجهة وأنه ما يقدم امتحانات، لدرجة فات عليه ثلاث امتحانات ما كانش حدا بيعرف، وأدى طبعا لتراجعه في هذا في الثانوية العامة، وقال بكمل إن شاء الله السنة الجاية. لكن شارك في عمليات رماية السواريخ، شارك في عمليات زرع العبوات في أكثر من موقع وفي أكثر من مجال، شارك في عمليات زرع العبوات، ساهم مع أصدقاء له في الألوية في تأسيس الجهاز الإعلامي التابع للألوية، وسموه حتى الألوية في كل مكان لو اطلعتوا عليه هتلاقيهم مسمينه أحد فرسان الإعلام لألوية الناصر صلاح الدين. شارك مع الإخوة في الجهاد الإسلامي في كتير من العمليات، على رأس عمليات الرصد وعمليات التصدي للقوات المجتاحة لبعض المناطق في قطاع غزة. شارك في عمليات رماية السواريخ أيضا. بدأ يجهز للعمليات الاستشهادية إلى أن آثر على نفسه للدخول في العملية الاستشهادية اللي هي خرق الحصون اللي استشهد فيها بتاريخ 21/4/2008.
نواصل الحديث عن الشهيد فادي جمال سالم، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. من جديد نعود للحديث عن شهيدنا فادي، ونكمل مع الوالدة الصابرة المحتسبة والتي كانت تستعد لأن ترى شهادته التي كانت تنتظرها، ولكنه كان يعد لشهادته الخاصة.
فادي طبعا كان هو صغير ذكي كتير، حتى قبل ما يخش المدرسة من كثر ذكائه يعني كان يعمل لي حاجات، يحاول انه يصنع يعمل، ولما خش المدرسة طبعا كان شاطر من الأوائل لحد الابتدائي، هو من الأوائل. في الإعدادي طبعا صار مع التنظيم ويجري هان وهان، من هو من الإعدادي هو يجري في التنظيمة لحد ما مشى حاله في الإعدادي وفي السنة. وصرت أقول له يا فادي أنا بديك تنجح، بدي تخش جامعة، أنت الكبير أنا ماليش غيرك. قل لي حاضر والله غير إن شاء الله أنجح. قول لي حاضر والله لأجيب لك أحلى شهادة. أنت خايفة ما أجيب لك الشهادة؟ والله لأجيب لك الشهادة اللي بدك إياها. وطريته كان يحضر في شهادة غير الشهادة اللي أنا بدي إياها. والله يسهل عليه يعني، سبحان الله اختار طريقه. قد ما حاولنا أنا وأبوه نمنعه، في الآخر صار يقول لي الله يرضى عليك، تقولي لي ترضى علي يما. كل ما يطلع ينزل يقول لي ارضى علي يما، أمانة ترضى علي. ويحكي لي يقول لي ما حلمتيش، ما شفتنيش، ما شفتنيش بالحلم. إيش أحلم فيك؟ أقول له إيش بدك؟ قول لي بس هيك سؤال. لحد ما قبل ما يستشهد بكم يوم شفته هو عريس في الحلم ومعه عروسته، بس ما فيش وجوه، هو طويل طويل وهالبدلة ما أحلى. صرت أقول لهم والله هذا فادي ابني، أقولها هاتي هذا ابني فادي سالم ابني، أصرخ في الحلم، أصرخ في الحلم أقولها فادي سالم ابني هاتي. أخذته مني وراحت راحت. صحيت من الصبح بقول له والله شفتك عريس يا فادي. صار يضحك انبسط. بقول له ليش بتضحك؟ بقول لي خلص أنا هاي كنت اللي بستنى. تقول لي كان بستنى علامة مني عشان يعمل اللي في مخه. أتريته
تأثر فادي كثيرا باستشهاد القائد العام لألوية الناصر صلاح الدين جمال أبو سمهدان أبو عطايا كما تقول الأم.
بس أبو عطايا كتير أثر عليه، كتير أثر عليه أبو عطايا. كان امتحانات توجيهي عنده، ساب الامتحانات والساعة 12 في الليل أبوه سكر الباب عشان ما يطلعش ويقرأ، وفتح الباب وطلع وما ردش على أبوه ولا رد على حدا، وإجا يعيط يعيط. كان يموت على جمال أبو سمهدان. وبعدين له أصحاب كتير استشهدوا قبل ما يستشهد هو، بس أنا ما كانش يحكي لي. كتير كتير بحبه كتير. أول رقب له كان أبو القاسم. ليلة ما استشهد أجى في بالي خاطر الشهادة بالذات. ليلة ما استشهد أبوه يقول لي أجى ما جاش ابنك لهالحين؟ قلت له لا لسه ما جاش. وأجى في خاطري قلت معقول فادي بدوش يرجع؟ معقول نفس الليلة؟ سبحان الله. يمكن أنتوا تصدقوا لأنتوا حرين يعني، والله إنه أجى في بالي على طول أقول معقول ما يرجعش، خلاص بده يستشهد فادي. وحتى لما أجى الخبر أنا صحيح ما استوعبتش، بس جوايا كان يقين يعني. صرت أقول الحمد لله إنه استشهد، إنا لله وإنا إليه راجعون. جواي من داخلي يحكي هذه الحاجات بس أنا مش قادر أطلعها، ما بحكيش، مصعوقة، بس جواي حس إنه استشهد. يعني الإنسان لما يكون مهيئ، هو كان يهيئ لي كتير آخر فترة، كان يهيئ لي كتير الموضوع هذا ويحكي لي إياه. وأنا سبحان الله بس ما كنتش إني متهيئ إنه قلص هيروح يعني. الفراق هو أصعب حاجة، أصعب حاجة إنك خصوصا كان آخر فترة هو يعني زي أخوي صديقي يعني، ابني الكبير وتقرب إلي كتير 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 يعني. انصدمت كتير لما إنه بس بعد عني وراح، هذه الفراق اللي صعب. بس
شارك شهيدنا في عدد من العمليات العسكرية ضد قطعان وجنود العدو الصهيوني، حيث ينسب إليه تنفيذ عمليات عسكرية جريئة أوقعت الخسائر في صفوف الجنود الصهاينة، ومضى كذلك إلى أن اختاره الله إلى جواره حيث النبيين والصديقين والشهداء.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت عينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد فادي سالم، هنيئا لك الشهادة يا فادي.
رجع الخي يا عين لا تدمعينه، فوق كتاب رفقاك ونحبينه. رجع الخي يا عين لا تدمعينه، فوق كتاب رفقاك ونحبينه. رجع الخي يا أيام ما زغردينه، هالشاهين دمك ودين علينا. يا
وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة وعلى أمل الملتقى في أمان الله.